باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين. آخر حاجة وصلنا لها كنا الأصحاح السابع، واتكلمنا عن الموكب الثاني المفرح، وشفنا عمل ربنا العجيب في حياة داريوس وإزاي إن اشتغل من خلال عصر. الأصحاح الثامن بيكلمنا عن انطلاق هذا الفوق. هو ما اتكلمش عن الرحلة كتير، لكن انطلق بينا من منطقة بابل لغاية أورشليم. هو في سؤال سألته، ما معنى كاتب؟ هل كان عزرا كاتب زيه زي تتناي ما كان كاتب؟ الفرق بين تتناي وبين عزرا، عزرا كان كاتب في ديوان الملك في بابل، ف المسؤولية أكبر، زي سكرتير خاص عند الملك، يعني موضع ثقة الملك. تتناي والكاتب بتاعه طبعا والي، والكاتب بتاعه في حدود دويلات صغيرة موجودة غرب نهر الفرات. فكلمة كاتب مش معناها واحد بيكتب، لكن واحد مؤتمن ياخد سجلات الملك، هو يكتب الرسائل، هو يدخل متهيالي ممكن حتى في بعض الأمور المشهورة مع الملك أو غيره، يعني الملك كان بيثق فيه. هبوا نبتدي. بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين. في الأصحاح السابع اتكلمنا عن إزاي الله أعد الفوج الثاني تحت رعاية عزرا، وقلنا أنه شخصية عزرا الروحية الجميلة اللي خلت الملك داريوس يسميه كاتب شريعة إله السماء الكامل، كان لها الأثر الفعال في نظر داريوس لهذا الإله، إله إسرائيل أو إله أورشليم. الأصحاح الثامن نقدر نسميه انطلاق الفوج الثاني ووصوله إلى أورشليم. هي رحلة طويلة، لكن هنلاحظ بعض الأمور في الأصحاح الثامن. يبتدي من الآية 1-14 يحط لنا سجل بالأسماء. هؤلاء هم رؤوس آبائهم ونسبة الذين صعدوا معي في ملك أرطحشستا الملك من بابل. وبعدين بدأ طبعا من بني فنحاس اللي هو الكاهن إلى آخر. ليه حط اللستة دي؟ احنا نقدر نقول ان المجموعة الأولى مجموعة الأبطال، يعني رايحين على جو عشرات السنين أورشليم خربانة وهيكل مهدم وما فيش أمل، وأعداء مقاومين في الطريق وأعداء مقاومين حول أورشليم وحول يهوذا. فالأبطال دول اللي قبلوا إنهم يطلعوا في أول دفعة دول يعتبروا ايه؟ يعني اصحاب الساعة الاولى، الناس اللي ايه دخلوا بايمان وبثقة وبيقين في نعمة ربنا. المجموعة التانية ناس بعد حوالي 22 سنة لما جات الدفعة التانية قالوا لا، طب ليه ما نلحقش الاولانيين؟ ربما في نظرنا انهم اقل من الاولانيين، لكن ربنا ما عندوش أقل وأكتر. دول أصحاب الساعة الإيه؟ زي أصحاب الساعة 11 اللي أخدوا الدينار زيهم زي أصحاب الساعة الأولى. باب ربنا مفتوح، باب ربنا مفتوح، وما نقلقش. مرات كتير يجي واحد يقول لي إيه؟ يقول لي معقول يا أبونا أنا حبقى زي أثنسيوس الرسولي أدخل معاه في نفس المكان، او حروح السماء مع واحد زي ماري جرجس، ولا حيبقى لي نصيب مع بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. اخر حاجة وصلنا لها كنا الاصحاح السابع، واتكلمنا عن الموكب الثاني المفرح، وشفنا عمل ربنا العجيب في حياة داريوس وازاي ان اشتغل من خلال عصر. الأصحاح الثامن بيكلمنا عن انطلاق هذا الفوق. هو ما تكلمش عن الرحلة كتير، لكن انطلق بينا من منطقة بابل لغاية أورشليم. هو في سؤال سألته، ما معنى كاتب؟ هل كان عزرا كاتب زيه زي تتناي مكان كاتب؟ الفرق بين تتناي وبين عزرا، عزرا كان كاتب في ديوان الملك في بابل، فالمسؤولية أكبر، زي سكرتير خاص عند الملك، يعني موضع ثقة الملك. تتناي والكاتب بتاعه طبعا والي، والكاتب بتاعه في حدود دويلات صغيرة موجودة غرب نهر الفرات. فكلمة كاتب مش معناها واحد بيكتب، لكن واحد مؤتمن ياخد سجلات الملك، هو يكتب الرسائل، هو يدخل متهيالي ممكن حتى في بعض الأمور المشهورة مع الملك أو غيره، يعني الملك كان بيثق فيه. حابوا نبتدي؟ بسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد آمين. في الأصحاح السابع اتكلمنا عن ازاي الله اعد الفوج الثاني تحت رعاية عزرا، وقلنا انه شخصية عزرا الروحية الجميلة اللي خلت الملك داريوس يسميه كاتب شريعة إله السماء الكامل، كان لها الأثر الفعال في نظر داريوس لهذا الإله، إله إسرائيل أو إله أورشليم. الأصحاح الثامن نقدر نسميه انطلاق الفوج الثاني ووصوله إلى أورشليم. هي رحلة طويلة، لكن هنلاحظ بعض الأمور في الأصحاح الثامن. يبتدي من الآية 1-14 يحط لنا سجل بالأسماء. هؤلاء هم رؤوس آبائهم ونسبة الذين صعدوا معي في ملك أرطحشستا الملك من بابل، وبعدين بدأ طبعا من بني فنحاس اللي هو الكاهن إلى آخر. ليه حط اللستة دي؟ احنا نقدر نقول ان المجموعة الأولى مجموعة الأبطال، يعني رايحين على جو عشرات السنين أورشليم خربانة وهيكل مهدم وما فيش أمل، وأعداء مقاومين في الطريق، وأعداء مقاومين حول أورشليم وحول يهوذا. فالأبطال دول اللي قبلوا أنهم يطلعوا في أول دفعة دول يعتبروا إيه؟ يعني أصحاب الساعة الأولى، الناس اللي إيه دخلوا بإيمان وبثقة وبيقين في نعمة ربنا. المجموعة الثانية ناس بعد حوالي 22 سنة لما جات الدفعة الثانية قالوا لا، طب ليه ما نلحقش الأولانيين؟ ربما في نظرنا أنهم أقل من الأولانيين، لكن ربنا ما عندوش أقل وأكتر. دول أصحاب الساعة الإيه؟ زي أصحاب الساعة 11 اللي أخذوا الدينار زيهم زي أصحاب الساعة الأولى. باب ربنا مفتوح، باب ربنا مفتوح، وما نقلقش. مرات كتير يجي واحد يقول لي إيه؟ يقول لي معقول يا ابونا أنا حبقى زي أثناسيوس الرسولي أدخل معاه في نفس المكان، أو حروح السماء مع واحد زي ماري جرجس، ولا هيبقى لي نصيب مع أشعياء النبي الجبار ده؟ مش ممكن نتخيل حنان الله الفائق للجميع. موازين ربنا غير موازيننا. ربنا يشتاق أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق إيه؟ يقبلون. أنا ما بنساش سيدة في اسكندرية زمان، يعني كان عندها يمكن في منطقة ما كانتش يعني برا اسكندرية شوية. المهم ان السيدة دي جاتني وقالت لي ابونا انا عايز احل. بقول لها بايه؟ قالت لي عايز اعمل عمليه اجهاض ابورشن. قلت لها ليه؟ قالت لي عندي 9 عيال لسه هكمل 10، يعني 9 مش قادر عليهم يبقوا 10. طبعا زمان كان 10 دول يعني. فقلت لها انا ضميري ما بيستريحش، عايز تاخدي حل روحي لحد غيري، لكن ما اقدرش اتحمل المسؤوليه دي. فهي اثرت شككت فما عملتش الاجهاض. مرت الايام وجاتني تاني بقولها ايه اخبار البيبي؟ قالت لي حاجه عجيبه قوي، 9 اطفال الاولانيين في كوم والعاشر ده في كوم، ده ابني. قلت لها لا مش ده كان على البيع وكنت عايز تخلصي منه وكنت عايز تعملي اجهاض؟ قالت لي لا ده يساوي 9 كلهم. ربنا بيبص لنا ما يقولش ده عيل صغير وده كبير وده في القرن 5 وده في القرن 20، ببانه مفتوحة ويتمنى ويشتهي أن الجميع يتمتعوا بشركة الأمجاد الإلهي. فكون روح الله القدوس يصر أن عزرا يعمل لنا سجل الراجعين، عايز يطمن البشرية أن لسه السجل مفتوح، وإيه الحق خلي اسمك منقوش على كف ربنا وفي سفر الحياة. في حتى زعلت عزرا، الآية 15 بعد ما حط السجل الرائع ده للناس اللي راجعين معاه، قال في حاجة مزعلاني، مالك يا عزرا؟ قال فجمعتهم إلى النهر الجاري إلى قهوة بيسر، ده نهر صغير متفرع من نهر الفرات، إلى قهوة ونزلنا هناك 3 أيام وتأملت الشعب والكهنة ولكنني لم أجد أحدا من اللاويين هناك. صبت علي نفسه، ده اللاويين الخدام بتوع الهيكل، بتوع هيكل ربنا، بيت ربنا، لقي كهنة ولقي شعب وما ليش حد من اللاويين، وحتى لما بعت لهم اللي جوه طلع عددهم صغير. حاجة مؤلمة لما يبقوا الناس خدام بيت ربنا يتهاونوا في خلاصهم وفي خلاص الناس. فهنا يؤكد لنا ربنا انه مش موضوع الرتبة او الدور اللي بنعمله في الكنيسة هو اللي بيدينا الاستحقاق، لكن كنت امينا في القليل اقيمك على الكثير. في لاويون مش هيدخلوا السماء، وفي من الشعب كثيرون هينالوا امجاد اعظم منهم بكثير. الرحله كانت ازاي؟ اول حاجه قال جمعهم فين؟ الى قهوه ونزلنا هناك 3 ايام. قال يا جماعه اللي ادوني اسمائهم نتلم كلنا في منطقه عند الأناية أو مجرى النهر بتاع قهوة المتفرع من الفرات، نعمل إيه؟ نقعد 3 أيام ما نتحركش، مش هنطلع الرحلة إلا بعد 3 أيام. زي مين؟ مين متذكر؟ يشوع ابن نون لما قعدوا 3 أيام تقدسوا قبل ما يدخلوا نهر الأردن. ال3 أيام سواء عند يشوع ابن نون أو عند عزرا أو ال3 أيام اللي مشاهم إبراهيم لغاية ما شاف العلامة للمكان اللي حيذبح فيه ابنه، يشير إلى الإيه؟ قيامة المسيح. ما أقدرش أتحرك في الموكب إلا إذا أقامني معه أو أقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات، موكب سماوي. ما أقدرش أعدي من بابل وأدخل أورشليم إلا إذا تربطت بالمسيح القائم من الأموات. ولازم يكون عند نهر قهوة اللي هو عند المعمودية، لازم يكون أتمتع بالمعمودية، ودي بداية الطريق مش نهايته، وأتمتع نقام معه في جدة الحياة زي ما بيقول في رسالة إلى أهل روميا أصحاح 6، حامل قوة القيامة، لكن لازم أتحرك بقوة القيامة في الطريق. فيبقى أول استعداد أتمتع بالإيه؟ بالقيامة من خلال المعمودية. الآية 21 يقول: وناديت هناك بصوم على نهر أهوى. قال يا جماعة نصوم لنتذلل أمام إلهنا لنطلب منه طريقا مستقيما لنا ولأطفالنا ولكل ما لنا. احنا واطفالنا وبهايمنا وممتلكاتنا احنا في ايدين ربنا، فنقف ايه نحمل قوة القيامة، ولكن بروح الاتضاع والصوم والتذلل بنقول له احنا طالعين تحت مين؟ تحت حمايتك. آية 22 آية مهمة لحياة كل واحد فينا: لأني خجلت من أن أطلب من الملك جيشا وفرسانا لينجدون على العدو في الطريق، لأننا قلنا للملك أن يد إلهنا على كل طالبيه للخير وصولته وغضبه على كل من يتركه. أنا رحت الملك قلت له جلالة الملك ما تقلقش احنا في حماية مين؟ حماية ربنا، فاحنا واخدين رضا، لكن ربنا يغضب عن الناس البعاد عنه. فمش معقول هيروح للملك يقول له ممكن تديني ايه؟ تديني جيش، تديني فرسان، عشان انا معايا ستات ومعايا اطفال والعدو متربص لينا في الطريق. قال له ما رايح فين الاله بتاعك؟ فعزرا كان ناصح: الاله اللي يحميني مين؟ انت ملجأ لي من دور الى ايه؟ الى دور. اول ما الواحد يشعر بمشكلة على اي مستوى، حتى ولو مشكلة على مستوى العالم كله، ما يقفش متفرج، ما يقفش يتفرج متفرج للمشكلة، لكن يدخل يركع كده قدام ربنا يقول له انت الاله القدير اللي تحل مشاكل البشرية كلها. فاتكسف يكلم الملك، فصمنا وطلبنا ذلك من إلهنا فحصل إيه؟ استجاب لنا. قلب نقي يبقى صوم مقبول، طلبة مقبولة، صلوات مقبولة، يبقى في استجابة حتمية. وأفرزت من رؤساء الكهنة 12 وقال أسماء، ووزنت لهم الفضة والذهب والآنية تقدمت بيت إلهنا التي قدمها الملك ومشيروه ورؤساؤه وجميع إسرائيل الموجودين إلى آخر. يبقى الأول حط لنا الليستة، لستة الإيه؟ الأبطال اللي طالعين للموكب. وبعدين في ألم لأنه اللويين محدش جي منهم، حتى اللي يقدر عليهم تلو عدد صغير. بعدها قعد عند النهر 3 أيام يحمل روح القوة، قوة القيامة بالمعمودية، صام، تزلل، صلى، أخذ حراسة إلهية. هنا في نقطة مهمة قوي: إذا كان ربنا استجاب لي والملك بيثق ثقة كاملة في عزرا وهو بيثق في رؤساء الكهنة وفي الكهنة، يقول وأفرست من رؤساء الكهنة 12، جبت 12 واحد من رؤساء الكهنة، قال لهم اتفضلوا الذهب والفضة توصلوهم لفين؟ معايا الأورشليم، ده بتاع بيت ربنا. طيب دول موثوق فيهم؟ قال لا، موثوق فيهم اه. ووزنت لهم الفضة والذهب والآنية تقدمت بيت إلهنا التي قدمها الملك إلى آخر. ولما وصل أورشليم سلموا الإيه؟ سلموا الهدية بالميزان وبالقطعة. إذن رغم الثقة الكاملة الموجودة عند الملك من جهة عزرا وسيب له كارت بلانش لكل حاجة يعمل اللي عايزه، لكن ما يحبش ايه؟ ان الشك يدخل في قلب الملك او في ذهن احد المشيرين او احد الشعب، حتى رؤساء الكهنة. قال لهم تعالوا نتفاهم، كل واحد ياخد كمية وتتوزن وتتأيد، ولما تروحوا في بيت الهنا تسلموا الحاجة وتتأيد أيضا هي هي. فهنا يعلمنا الحكمة إن احنا ما نكونش عثرة. ودي تذكرني بسؤال كتبه إحدى الأخوات بتقول إن أنا بعيد عن ربنا مدة طويلة لأني تعثرت في أحد الآباء الكهنة. طب في كهنة كانوا وحشين في أيام عزرا ورفضوا روح أورشليم وفي كهنة ضاعوا وفي ناس ألمانيين كان أحسن من الكهنة. هل عزرا قال ما دام في من رؤساء الكهنة ناس وحشين يبقى أنا مش طالع؟ ما يستهلوش. ده في 12 على الأقل من رؤساء الكهنة جوا في الدفعة الثانية غالبا أهليهم أو هم رفضوا أنهم يروحوا في الدفعة الأولى. ومع هذا احنا ما نتوقعش ان كل الكنيسة تبقى بلا لوم، لانه وجد بين تلاميذ المسيح مين؟ يهوذا. لكن ما اقولش ان في كاهن اي كانت رتبته غلط يبقى انا مش داخل الكنيسة، لا، هو عطر نفسه. لكن انا ابن او بنت ربنا، وانا واثق وواثق ان نعمة ربنا ممكن تشتغل حتى في هذا الكاهن. فمطلوب ان احنا نكون حكمة وما نعثرش، ايضا احنا كاولاد الله ما نعثرش الاخرين، وايضا نشتغل بحكمة عشان ما حدش يتعثر فينا. الاية 31 الرحلة كلها قالها في اية: ثم رحلنا من نهر اهوى في 12 من الشهر الاول لنذهب الى اورشليم، وكانت يد الهنا علينا فأنقذنا من يد العدو الكامن على الطريق. أنا ما أعرفش إزاي أنقذنا، واحد واخد إيه كهنة ولويين ورجالة وستات وأطفال وحيوانات وذهب وفضة وأموال وكل ده وماشي في طريق حوالي 4 شهور ويقول إيه فأنقذنا من يد العدو الكامن على الطريق. عزرا ما قالش إزاي، أنا ما أعرفش، ما قدرش أفتي، لكن أعرف حاجة واحدة أن يد ربنا حمتهم كلهم. إيه اللي عملوه في أورشليم؟ حتة جميلة، تخيل كده. أول يعني أتذكر في كثيرين من الناس اللي بيجوا من أمريكا أو كندا أو أستراليا يقول أنا عملت مفاجأة للعيلة بتاعتي. يوصل ويجي المطار وياخد تاكسي وما يديش تليفون لحد ويروح يخبط على الباب عشان يعمل مفاجأة. وأذكر إنسان في منطقة هيوستن، كلام ده في السبعينات 70-71، حكى لي القصة دي. قال لي عارف مراتي عملت فيا إيه؟ قلت له إيه؟ قال لي فوجئت في يوم من الأيام، طبعا منطقة أظن آسف إنها فيرس طبعا في منطقة واسعة، فحبت تعمل مفاجأة لجوزها، عمرها ما طلعت بره، قطعت التذكرة ومعاها الفيزا الهجرة وأخذ الطيارة ونزلت ومعاها العنوان وإنجليزيها ضعيف، وإدت الورقة للتاكسي قالت له عايزة أروح العنوان ده. وهي بتحكي لجوزها بتقول له بصيت لقيت طبعا مشاوير طويلة وما فيش بني آدمين في الشوارع، وقالت ده أنا إيه حياتي ضاع. وضربت الجرس فإذا به يجد امراته قدامه، فالراجل طبعا ذهل، انا كان ممكن تيجي ما تلاقوش في البيت، ممكن يكون في مثلا يومين ثلاثة بره المنطقة ماموريت عمل ولا حاجة. فالإنسان لما بيروح بلد أول حاجة يعملها إيه؟ أشوف أهله. هتعمل إيه يا عزرا أنت والأعداد الكبيرة اللي معاك؟ قال فأتينا إلى أورشليم، الآية 22، وأقمنا هناك إيه؟ 3 أيام، حدش يروح البيت ومحدش يسيب أورشليم، حدش يروح المدينة بتاعته. ده احنا كل قلبنا وكلنا عايزين نقابل العيلة بتاعتنا والناس اللي سبقونا واللي ما شفناهمش من 20 سنة أو 22 سنة، والناس القدام اللي بقوا أولاد يعني من الناس اللي كانوا قعدوا في البلد وما تسابوش. لا لا لا، الله أولا، أول حاجة نقعد 3 أيام نقدم ذبيحة إيه؟ شكر ربنا، نقول له حفظتنا وحمتنا وجبتنا أورشليم وفتحت باب حبك لينا. فنقعد 3 أيام، أقاموا 3 أيام برضو إشارة للقيامة، إنه يقولوا له نشكرك لأنك أقمتنا من الموت، حررتنا من السبي، جبتنا في بيتك ورجعتنا بلدنا تاني. ما أسهل إن احنا نصرخ لربنا في الضيق وما أصعب إن احنا نشكر ربنا بعد ما بتتشال الضيق. يعني لو واحد حتى يقول لك يا ابونا أنا دخلت المعادلة 3-4 مرات ويجي إيه مرة ياخد المعادلة تعدي، أول حاجة أعملها يقول لك ضربت تليفون لبابا في مصر تقول الحمد لله أخدت المعادلة. طب ركعت كده وتقول له أشكرك يا ربي، ألا أروح يوم الحد إيه أقول لأبونا يعمل لي قداس الشكر؟ طب أول ما سمعت الخبر عملت إيه؟ نفسي أحبائي نحط في ذهننا إن الله أولا في كل أمورنا المحزنة والمفرحة. زي ما في الضيق نصرخ إليه قبل ما نسأل حد، في الفرج أيضا نشكره قبل ما إيه منفرح قلب حد. وفي اليوم الرابع وزنت الفضة والذهب والآنية في بيت إلهنا على يد مريموث ابن أورية الكاهن ومعه اليعاذر ابن إلى آخر. يعني حتى الذهب والفضة والحاجات دي قالوا قبل ما نقدم أي حاجة نجي نقول له نشكرك يا رب جبتنا بالسلام لمدة دقيقة 2 ساعة 2 ساعتين 3 أيام عشان نرتبط بالمسيح القائم الأموات. وبعدين قدموا الذهب والفضة بالوزن زي ما سلموها بالوزن. في الآية 34 بالعدد والوزن للكل، وكتب كل الوزن في ذلك الوقت. كل واحد استلم كتب له أنا استلمت منك كذا بالعدد والوزن عشان يوريها للملك. الآية 35 وبنو السبي القادمون من السبي قربوا محرقات لإله إسرائيل 12 ثورا عن كل إسرائيل. يعني مش بس عن يهوذا وبنيامين ولكن عن كل الأسباط، خلاص بقى تربط كلهم ببعض. و96 كبشا و77 خروفا إلى آخره. وأعطوا أوامر الملك للمرازبة أو مرازبة الملك وولاة عبر النهر فأعانوا الشعب وبيت الله. نمسكها كده خطوة خطوة. أول قدم لنا السجل، سجل الإيه؟ الموكب المفرح. متعوا بالمعمودية نهر قهوة. بعدها متعوا بالقيامة من الأموات، صاموا صلوا تزللوا أمام الله، تمتعوا بالحراسة، وصلوا بالسلامة قبل ما يسلموا الذهب، قعدوا 3 أيام يشكروا ربنا، سلموا كل حاجة بالعدد والوزن، وبعدين قدموا ذبائح لله. وفي الآخر خالص طلع الورقة الجواب بتاع الملك وراه للمرازبة لمن طبعا الناس الكبار اللي ورا الملك على طول، وللولاة قال لهم دي ورقة، فقالوا له دي على عين دورسنا كل اللي انت عايزه تاخده كده. نبقى خدنا الأصحاح الايه الثاني. نبتدي في الأصحاح 9. احنا قلنا دايما في حياتنا على الأرض حاجة تفرح حاجة تزعل من أول التكوين لغاية الرؤية. طول ما احنا في هذا العالم ربنا كده احيانا ايه يشد ودننا عشان نرجع له. ربنا خايف على عزرة. تقول لي ده كل الجبروت اللي بتكلم عنه ده وخايف؟ اه خايف عليه. طب تعمل ايه يا رب العزرة؟ قال له حديله خبر يخليه ينسحق فيطلع لفوق ويزداد مجدا. بعد حوالي 4 شهور قولوا مين؟ قولوا الرؤساء قالوا له في خبر مؤلم. ايه الخبر المؤلم؟ يقول ولما كملت هذه، لما أعطوا الأوامر، تقدم إلي الرؤساء قائلين لم ينفصل شعب إسرائيل والكهنة واللاويون من شعوب الأراضي حسب رجاساتهم الكنعانيين والحثيين والفرزيين واليابوسيين والعمونيين والمؤابيين والمصريين والأموريين، لأنهم اتخذوا من بناتهم لأنفسهم ولبنيهم واختلط الزرع المقدس بشعوب الأراضي، وكانت يد الرؤساء والولاة في هذه الخيانة أولا. قولوا مجموعة من الرؤساء وقالوا له أنت عايزين نقول لك خبر مؤلم. إيه؟ قال له الناس اللي جوه من السبي اللي بسبب الخيانة أنهم عبدوا الأوثان أجدادهم وراحوا السبي، دول لما رجعوا عملوا ايه؟ قالوا نتجوز نعمل ايه؟ نعمل صداقات مع كل الامم. كنعانيين وحثيين وفرزيين ويابوسيين إلى آخره، نديهم بناتنا وناخد بناتهم ونعبد آلهتهم. بس كان لسه وهيعبدوا آلهتهم، كان لسه ما وصلوش للحتة دي، إنما كان الطريق للحتة دي. طبعا تخيلوا لما سمع النبأ عزرة حصل له إيه. قال لما سمعت بهذا الأمر مزقت ثيابي، مش مسك نده، والأسف إن في مجموعة من الرؤساء ومجموعة من الولاة القادة عملوا كده. ده كمان هنلاقي مين؟ ده هنلاقي رؤساء كهنة من ولادهم اتجوزوا، زي ما هنشوف تنظيف الموقف أو إصلاحه هيبقى في منهم كهنة. ما ندهش الكهنة والولاة والشعب وادهم درس قاسي وحكم عليهم، قال دي خطيتي. فعمل ايه؟ قال مزق ثيابه وردائه ونتفت شعر رأسي وذقني وجلست متحيرا. قلت له اعمل ايه يا رب؟ اعمل ايه؟ انا موتي زي ايليا لما قال له كده. قال له خد نفسي منه، مش قادر احتمل الموقف. عزرا لم يحتمل هذا الموقف أن يجد من الرؤساء ومن الكهنة ومن الولاة من اختلطوا بالوثنيين ويبقى داخلين على طريق العبادة الوثنية. هنرجع تاني لأيام السبي، سواء السبي بتاع أشور لإسرائيل أو السبي بابل ليهوذا بعد كده. وقف متحير لما حصل الحكاية دي. حصلت ايه؟ قعد كل الناس شايفاه ومحدش قادر يكلمه، شايفين دموعه نازلة، راجل في حالة انهيار، شعره بيتنتف، صراخ لربنا، هدومه متقطعة، يعملوا ايه؟ جت تقدمة المساء، فيقول في الآية 5 قمت من تذللي وفي ثيابي وردائي ممزقة. طلع زي ما هو بهدوم المقطعة. وجتوت على ركبتي وبسطت يدي إلى الرب إلهي وقلت. وقف يصل. هتقول إيه ربنا؟ هقول له إيه؟ قال له اللهم إني أخجل وأخزى من أن أرفع يا إلهي وجهي نحوك، لأن ذنوبنا قد كثرت فوق رؤوسنا وآثامنا تعاظمت إلى السماء. هحكي لك وأقول لك يا رب. مش قال له دول ناس وحشين ما يستهلوش اللي أنا عملته فيهم، ولا قل لي أعمل إيه عشان أنفد بجلدي منهم. قال له أحنا أخطينا وإنت منهم يا عزرة. قال اللي بيعملوه أخواتي كأن أنا عملته، والغضب اللي هيحل عليهم كأنه بيحل عليا. فقال له يا رب أقول لك إيه، أنا مكسوف أحط وشي في وشي، احنا اخطينا وغلطنا، ومش غلطة طارئة، ده من ايام جدودنا واحنا في الغلط ده. شوف الحتة الاعتراف العجيب، يقول له ايه؟ منذ ايام ابائنا، اية 7، نحن في اثم عظيم الى هذا اليوم اللي معد علينا يوم عدل بسبب خطايانا. ولاجل ذنوبنا قد دفعنا نحن وملوكنا وكهنتنا ليد الملوك الأراضي للسيف والسبي والنهب وخزي الوجوه كهذا اليوم. بقينا في عار، مش لأن بابل قوية ولا لأن أشور قبلها كانت أقوى أو قوية ولا لأنه إن الظلم حل علينا، لكن لأن احنا غلطانين. وإنت أدبتنا، أدبتنا، خدت ملوكنا وكهنتنا وشعبنا وحطيتهم في السبي وخليتنا في الذل. يعني ربنا قاسي؟ قال لا. قال له كل اللي عملته ده ما يسويش حاجة قدام اللي احنا نستاهله. شوف الآية 8 جميلة قد ايه. والآن كلحيظة كانت رأفة من لدن الرب إلهنا ليبقي لنا نجاه ويعطينا وتدا في مكان قدسه لينير إلهنا أعيننا ويعطينا حياة قليلة في عبوديته. عدت الأيام بتاعت العبودية، نسميها إيه؟ لحيظة، مش لحظة، يعني طرفة عين. عدت لكن احنا مش عايزين ناخد درس منها. انت اله رؤوف وحنين ورائع في حبك، مع كل اللي عملناه معاك انت طويل الأناة. فبيقول له بصراحة عدت كلحيظة من اجل رأفاتك، انك عدتنا نجاة ووطت الوتد بتاع الخيمة عشان ما تتحركش في مكان قدسك، وأنرت عنينا عشان نعرف الحق إلى آخر. الآية 13 يقول إيه؟ وبعد كل ما جاء علينا لأجل أعمالنا الرضية وآثامنا العظيمة، لأنك قد جازيتنا يا إلهنا أقل من آثامنا. تأديب اللي جبته علينا ده قليل قوي، لولا رحمتك كان زماننا هلكنا ومتنا. وأعطيتنا نجاة كهذه، جبتنا في الأرض بتاعتنا وبرضو ما فيش فايدة فينا. بعدين في الآية 14، أفنعود ونتعدى وصاياك ونصاهر شعوب هذه الرجاسات؟ أما تسخط علينا حتى تفنينا فلا تكون بقية ولا نجاة؟ أيها الرب إله إسرائيل أنت بار، احنا وحشين وانت بار، لأننا بقينا ناجين كهذا اليوم، ها نحن أمامك في آثامنا، لأنه ليس لنا أن نقف أمامك من أجل هذا. بصراحة أنا مكسوف أتكلم معك، أنا مكسوف إيه أتكلم معك. حاجة جميلة الصلاة باسم الجماعة كلها، وده اللي علمهن المسيح. متى صليتم فقولوا إيه؟ أبانا. أتكلم باسم الجماعة كلها، مش بس الكاهن بيصلي من أجل الشعب، والشعب بكل واحد بيصلي من أجل جميع الكهنة، من أجل البطرك ومن أجل الأسقفة ومن أجل المطرنة ومن أجل الكهنة ومن أجل الرهبان، من أجل الشعب، من أجل المؤمنين، من أجل غير المؤمنين. الإنسان المسيحي يحمل قلب متسع بالحب، يشتهي أن يرى كل البشرية مقدسة ربنا. كل إنسان طول ما هو في الجسد يحتاج إلى صلواته، وأنا محتاج إلى صلوات الكل. حد يقول أنا إيه؟ أنا واحد من الشعب. بولس الرسول قال للشعب، قال لهم صلوا من أجلي عشان ربنا يديني كلمة عند افتتاح إيه. أنت صاحب الرؤى وتصنع العجائب، اللي خدمتك ناجحة في كل الميادين عند الأمم وعند اليهود وفي كل الدول اللي أنت رحتها. قال أنا محتاج لصلوات كل واحد منهم. فأنا أحبائي نشوف الصورة الجميلة لمين، الصورة الجميلة لعزرة اللي بيصلي باسم الايه، باسم الشعب كله. الأصحاح نقدر نسميه صلاة واعتراف باسم الشعب كله، صلاة واعتراف باسم الشعب كله. في حتى نقطة مهمة بيذكرها أيضا هذا الأصحاح، لما حصلت رعدة ارتعد الكل، بص لي في تقدمة المساء الرجالة والستات والأطفال الكل اتلم حواليه، قالوا بيعمل ايه ده، وبدوا يبكوا بكاء عظيما. حتى العيال الصغيرين بيحبوا عزم، قالوا ماله، قال الشعب غلطان. بعد العيال يبكوا توبة جميلة. الدرس اللي قدمه عزرة للرجال والنساء والأطفال لرؤساء الكهنة للشعب، هذا الدرس لا ينسى، مش درس بالكلام لكن درس بالإيه، بالصلاة في تذلل أمام الله. كده يبقى خدنا الأصحاح التاسع، إيه أثر هذه الصلاة، ودي اللي هيختم بيها سفر عزرة. الأصحاح العاشر نسميه فاعلية الصلاة المنسحقة. يقول إيه؟ فلما صلى عزرة واعترف وهو باكن وساقط أمام بيت الله، اجتمع إليه من إسرائيل جماعة كثيرة جدا، تلم كل الناس كميات ضخمة حواليه من الرجال والنساء والأولاد، لأن الشعب بكى بكاء عظيما. أول عمل إن إيه؟ إن الشعب بكى بكاء عظيم. نفسي يا ربي تدينا كهنة يبقوا منسحقين أمامك وتدينا خدام يبقوا منسحقين امامك، وتدينا شمامسه يبقوا منسحقين امامك، وتدينا اباء وامهات يبقوا منسحقين امامك، كلنا نقف كده. فيبقى لنا ايه؟ يبقى لنا فاعليه على كل الناس اللي حوالينا. مين تقدم؟ الايه 2: وقال شكنية ابن يحيئيل من بني عيلام لعزرة: اننا قد خنا الهنا. مكسر نفسك ومبهدل نفسك ومعيط ومقطع هدومك وناتف شعرك، مالك؟ احنا اللي غلطانين. فبيقولوا احنا غلطنا واتخذنا نساء غريبة من شعوب الارض، لكن ما تقلقش. ايه اللي ما قلقش؟ قال له: ولكن الان يوجد رجاء لاسرائيل في هذا. حاجة لذيذة. عزرة الجبار محتاج لكلمة ايه؟ كلمة رجاء من واحد زي شكنية. وشكنية ده باباه كان ايه؟ اتجوز واحدة وثنية، بس مش والدة شكنية. فغالبا شكنية ده المر من مين؟ من مرات ابوه، ما هو ثنية ومرات اب. فقال له: مالك الان ليه؟ انا هجيبهم لك، حتى والدي اللي اتجوز الوثنية هجيبهولي. وخلي عندك رجاء في ربنا، احنا غلطانين ونستاهل اكتر من كده، احنا خلنا ربنا. فشوف الاثر بقى الجميل: فلنقطع الان عهدا مع الهنا ان نخرج كل النساء والذين ولدوا منهن حسب مشورة سيدي والذين يخشون وصية الهنا وليعمل حسب الشريعة. قم فإن عليك الأمر ونحن معاك، تشجع وافعل. فقام عزرا واستحلف رؤساء الكهنة واللاويين وكل إسرائيل أن يعملوا حسب هذا الأمر فحلف. مين اللي شدد إيدين عزرا؟ شكني. أحيانا كلمة حلوة مع الكاهن تسند الكاهن. ممكن الكاهن طالع من بيت مليان مشاكل، محتاج ايضا يدخل بيت يلاقي حد يقول كلمه حلوه، لانه في تفاعل بين القائد وبين الشعب. او تفتكروا الشعب بس المحتاج للكاهن، والكاهن محتاج لكلمه حلوه. الكاهن بيتعلم من طفل صغير، ده حين الواحد يقعد مع عيل صغير وبيعترف يتعلم من هذا الطفل. في قصة لطيفة حكاها لي أبونا بشوية لينح نفسه. في يوم من الأيام وهو داخل الكنيسة لقي واحدة ست، قالت له: أبونا لو سمحت ممكن ترشم لي الولد ده من الزيت بتاع ماري جرجس ده الأنديل. فعرف إنها مش مسيحية فرشم لها الطفل. فالست شكرته وقالت له: صلي لي. فلا ما تقلقيش ربنا يشفيه، ولو تعب هاتيه. فبصت له كده قالت له: بعد ما خدت زيت ماري جرجس هيتعب تاني؟ مش ممكن. فقال لي: اخدت درس من هذه الانسانه اللي عندها هذا الايمان. واحد الاباء الكهنه برضو جات له سيده من الفقراء بتوع الكنيسه وجايبه بيبي بيموت يا دوب، بيقول لي ما عرفتش اشيله على كف ايد. قالت له: ابونا ممكن تعمد الطفل ده بيموت؟ فلا حط. فاخذها في المعموديه واخذ شويه ميه. قالت له: بتعمل ايه؟ قال لها: هرشمه بالميه. ده كنسيا ما اقدرش ادخله، ممكن يفطس جوه الميه لان ده في خطر. قالت له: لا، المعموديه هي اللي تشفيه يا اختي. لا. قالت له: بص، تعمده زي ما بقول، يتعمد بالتغطيس. قال لي المفاجأة العجيبة: أنا أمام إيمان هذه السيدة غطسته ودته لها، بالليل جات له كنيسة يقول لي الولد اتغير تغير كامل. إيمان. إحنا بنتعلم من الشعب، مفيش حاجة اسمه واحد يعلم والتاني يسمع، كلنا بنتفاعل مع بعض وكلنا بنسند بعض. حتى عزرة كان محتاج إلى شكنية. طبعا شكنية كان ناصح، قال له: الشغل شغلك تهربش، بس احنا ايه؟ احنا معاك. لا احنا هنهرب من الشغل من المسؤولية ولا انت تهرب منه. وبالفعل جاب رؤساء الكهنة واللويين وكل إسرائيل وحلفوا أنهم حينفذوا. جاب لنا لستة الناس الإيه؟ الناس اللي اتجوزوا من الوثنيات. فأول اللستة مين؟ جاب أول اللستة قرايب الكاهن اللي هو يشوع، العدد 18. فوجد بين بني الكهنة من اتخذ نساء غريبة. لو في قبلها أيضا جاب مين؟ قرايب يشوع اللي هو كان قائد للفوج الأول بهذه البطولة. للأسف إن من ولاده إيه؟ من ولاده جه واحد اتجوز إنسانة وثنية، فما فيش حد كبير. وفي بعض الوثنيين أيضا تزوجوا نساء غريبات. في عبارة مهمة وهو يقول أن نخرج كل النساء، الآية 3، نخرج كل النساء والذين ولدوا منهن. ليه ما قالش يطلقوا؟ هو اعتبر أولا ده بالزواج، لأنه كان واخدينهم ربما مش كزوجات، ربما كسراري، أو أهو ناس يعني مجرد يعيشوا معهم العلاقة الغلط. فده حاجة. الحاجة التانية أنه لم يأمر برجمهم، لأنه ربما ما كانش القصد الزنا، ولكن القصد أنهم يبقوا زي جواري عندهم أو حاجة زي كده. فلا أمر بالرجم بالنسبة للرجالة أو النساء المتزوجين وثنيين أو وثنيات، ولا أيضا أمر بالطلاق. قال نطلعهم برا الجماعة وياخدوا فلوس هم والولاد ويبعدوا. الحاجة الجميلة أن نادى بإيه؟ نادى باجتماع في خلال 3 أيام. أطلقوا الآية 7 نداء في يهوذا وأورشليم إلى جميع بني السبي لكي يجتمعوا إلى أورشليم، وكل من لا يأتي في 3 أيام حسب مشورة الرؤساء والشيوخ يحرم كل ماله، وهو يفرز من جماعة أهل